بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا يزال يعني فعلا في كيفية ظهور الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان، وقد تقرر في الدرسين الماضيين أن الكائنات عموما أنه تنقسم إلى أقسام أربعة، التي هي الكائنات عموما حية أو غير حية، الجماد والنبات والحيوان والإنسان. ويذكر المصنف رحمة الله عليه أن في الإنسان يوجد جانبان، الجانب الطبيعي والجانب الخيالي والفكري، هكذا ذكر. وبالنسبة إلى الجانب الخيالي والفكري الذي فيه صور ذهنية وفيه علم، توجد مراحل في الحقيقة أربعة، اللي هو مرحلة اللذة ومرحلة اللعب والخيال ومرحلة الحب والعشق ومرحلة الرجولة، هكذا ذكر رحمة الله عليه، يعني بترتيب المني هكذا ذكر. فهناك مراحل أربعة تبدأ من الطفولة وتنتهي بالرجولة، وفي جميع هذه المراحل هناك إدراكات في الحقيقة وهناك صور خيالية وفكرية. ومن ثم أنه ذكرنا أن الأساس الذي يتبعه جهاز الفكر والخيال هو جهاز الطبيعة، باعتبار أنه الطبيعة الإنسانية عندما تفتقر للغذاء، كما في مثال الأكل والشرب، عندما تفتقر إلى الغذاء يحس الإنسان بالجوع، فيتصور أنه مثلا الطعام، باعتبار أن الطعام أنه يلبي هذا الميل ويهدئ من ميله نحو مثلا أنه طلبه، فيحاول أن يطلب هذا الطعام. وعند محاولته طالبا هذا الطعام هناك أفعال اختيارية، يعني يتحرك إلى هذا الطعام وفق فعل اختياري، مو وفق قانون أنه تكوين طبيعي، وليس هذا أنه من قبيل حركة الغليان أنه إذا مسها مثلا النار، حركة غليان الماء إذا مسه النار، لا، هذه الحركة حركة اختيارية، يتصور الإنسان الطعام فيتحرك نحوه، وهذه الحركة الاختيارية تستدعي أن يكون الإنسان متصورا للطعام ولفعله الذي هو مثلا الأكل أو ما شابه، ولأنه هذا الطعام يشبعه ويحقق الغاية، من دون أن يحقق الغاية لا معنى لتصوره أصلا. فهناك إدراكات وتصورات تصاحب الفعل الاختياري الذي يفعله الإنسان من أجل أن هو القضاء على الإحساس بالجوع، الإحساس بالجوع الذي فرضه الجهاز الطبيعي عند الإنسان التكويني، باعتبار أن الجهاز التكويني الطبيعي عند الإنسان افتقر إلى الغذاء فأحس الإنسان بالجوع، وعندما أحس بالجوع حاول الإنسان يفعل فعلا اختياري لكي يسد هذا الرماق، فتصور هذه الإدراكات المتعددة. هذا هو ملخص الفكرة. وبالنسبة إلى موضوع اليوم، هو في الحقيقة بيان أول إدراك اعتباري يحصل عليه الإنسان، وسوف ألخصه ومن ثم أذكره تفصيلا، يعني بحسب ما ذكره السيد المصنف رحمه الله. طبعا من المناسب هيك أن يقال على الهامش أن الجوع عند السيد العلامة وغيره من الفلاسفة أنه من المجردات من عالم المادة، هذا المعنى. النتيجة أنه الخلاصة الإجمالية لظهور أول إدراك اعتباري عند الإنسان، الخلاصة الإجمالية هو هذا المعنى. إحنا على نحو الفتوى نقول أول إدراك اعتباري يظفر به الإنسان هو الوجوب، اعتبار الوجوب أول إدراك اعتباري يحصل عليه الإنسان، وهو أقدم هذه الإدراكات الاعتبارية. بل أكثر من هذا، أن الإدراك الاعتباري الذي هو الوجوب، هذا الإدراك الاعتباري حتى عند الحيوانات موجود، يعني كما هو رأي المصنف رحمة الله عليه، يقول الحيوانات أيضا عندها هذا الإدراك الاعتباري الذي هو الوجوب. وسوف أبين بعد ذلك أنه كيف تعتبر الحيوانات الوجوب وكيف يعتبر الإنسان الوجوب. بعد هذا إيش الإنسان، متى يتحقق اعتبار الوجوب في الإنسان، في أي مرحلة؟ يقول عندما كان طفلا رضيعا. هيك احنا مو قلنا انه في مرحلة الطفولة ومرحلة اللعب والخيال ومرحلة الحب والعشق المراهقة خلينا نسميها ومرحلة الرجولة، وفي جميع هذه المراحل الأربعة، وأقدم هذه المراحل هي مرحلة الطفل الرضيع مثلا، هذا في مرحلة الطفل الرضيع سيد العلامة رحمة الله عليه يعتقد أن اعتبار الوجوب هذا هم متحقق موجود. إذن اعتبار الوجوب موجود في الحيوانات وموجود عند الطفل الرضيع، هذا على نحو الفتوى. خلاصة ظهور هذا النحو من الاعتبار خلاصته بهذا الشكل، خلاصته أن القوة الفعالة في داخل الإنسان تفعل وتصنع الإحساس بالجوع عندما يحتاج البدن إلى الطعام مثلا. فهذه القوة الفعالة تصنع الإحساس بالجوع، ولأنها تصنع الإحساس بالجوع الإنسان يضفي صورا إدراكية إحساسية لمن؟ للطعام وللأكل وللآكل، للماء للطعام الذي هو المادة، وللفعل الذي هو الأكل، وللذات الذي هو الآكل، وإن شئت هكذا قل للمراد الذي هو الطعام، وللإرادة التي هي الآكل، وللمريد الذي هو الآكل. فإرادة ومراد ومريد الطعام تبتو، والأكل الذي هو فعل إرادي تبتو، وأنه الآكل الذي هو الذات. هذه صور إدراكية ثلاثة يتصورها الإنسان جيد. هذه الصور الإدراكية الثلاثة من أجل أنه سد الإحساس بالجوع يتصور الإنسان هذه الصور الإدراكية، ولهذا أنه كل إنسان يحس بالجوع أو يحس بالعطش يتصور أنه هذه الصور، فيتصور بأنه الماء يرفع العطش، بأنه الماء الذي هو المادة الذي هو ذاته يعني يناظر المأكول في الطعام كما هو واضح، يتصور الماء ويتصور ذاته الذي هي الذات العطشانة كأنه تبتو، ويتصور أنه شرب الماء الذي هو فعل إرادي أنا أحققه. فهذه الأمور الثلاثة يتصورها من أجل سد حاجة العطش. الجسم عندما يفتقر الماء ويعطش، وهذا يدفع الإنسان إلى يتصور الماء حتى أنه يروي العطش. هذا المعنى. السيد العلامة رحمة الله عليه يقول فيضع الإنسان هكذا نسبة الوجوب بين الذات والشبع في مثال الأكل والطعام إلى آخره، أو يضع نسبة الوجوب بين الذات الذي هو الإنسان وأنه يروى من العطش كأنه. هذا اعتبار الوجوب لابدية أنه أن أرفع العطش، هناك نسبة وجوبية بيني وبين أنه رفع العطش، هناك نسبة وجوبية بيني وبين الشبع. هذه النسبة الوجوبية إنما اعتبرها الإنسان بعد أن أحس بالجوع. متى أحس بالجوع؟ عندما كان البدن مفتقرا إلى الغذاء. فهذا هو النحو التسلسلي، هذا بشكل ملخص فألخصها سريعا كأنه على ما نعبر حساب عرب كأنه. يفتقر البدن إلى الغذاء فيحس الإنسان بالجوع ببركة القوة التي تفعل هذا الإحساس. هناك قوة تكوينية في داخل بدن الإنسان تفعل الإحساس بالجوع وتكون منبها للإنسان عندما يفتقر الجسم إلى بعض حاجياته، ولهذا يسمى بالقوة الفعالة لأنها تفعل هذا النحو من الإحساس، الإحساس بالجوع. إذن هذا الحساب، أولا يفتقر الجسم إلى الغذاء فالقوة الفعالة تفعل الإحساس بالجوع، فيتصور الإنسان الطعام الذي يشبعه ويتصور بأن هذا الطعام يؤكل، يعني يتصور الأكل الذي هو الفعل الذي هو إرادة الفعل، ويتصور الذات الآكلة، وهناك ذات آكلة وهناك أكل وهناك طعام. هذا كله من أجل إيش؟ من أجل تحقق الشبع. هذا المعنى. هذه الإدراكات الثلاثة بعد ذلك يصنع الإنسان نسبة وجوبية بين الذات وبين الشبع عن طريق من؟ عن طريق الطعام، عن طريق المأكول. فملخص الفكرة كأنه تم بمراحل ثلاثة: المرحلة الأولى الذي هو الإحساس بالجوع، المرحلة الثانية الذي هو صنع الإدراكات الثلاثة هو المريد والإرادة والمراد، المريد التي هي الذات الآكل يعني، والإرادة التي هي الفعل الذي هو الأكل، والمراد الذي هو الطعام. جيد، هذه إدراكات ثلاثة. المرحلة الثالثة اللي هو وضع نسبة وجوبية، يعني لابدية الشبع، لابد أن تكون الذات شبعانة، هي نسبة وجوبية بين الذات الإنسان يعني وبين الشبع. هذا الإنسان هو في مستقر قلبه حسب تعبير السيد رحمة الله في مستقر ذهنه أنه يقول لابد أن أشبع، هاي لابد أن أشبع نسبة وجوبية بين الذات وبين الشبع. هذا اعتبار للوجوب في الحقيقة، أنت اعتبرت هذا الوجوب لابد أن تشبع، هذا اعتبار للوجوب. يقول من هنا ظهر اعتبار الوجوب. جيد إن شاء الله. إذا اتضح هذا المطلب وما في سؤال، إذا أكو سؤال استيضاحي أو التكرار إنه نحتاج نكرر، هي مطلب شوية معقد. بلي؟ ها واضح.
يعني هذا يتفرع عن الإحساس.
أنتم تقولون واضح بس العلامة مالتكم غير واضح. بلي؟
يعني الإحساس ما تعلق قضايا الإحساسية.
لا، الإحساس التكويني فقط.
قضية جبرية خلينا.
سنتم التكوينية هو اللي عبر عنه أو جهاز طبيعي. فالجهاز الطبيعي التكويني الجبلي الفطري ايش تعبر عنه؟ عبر هذا اعطاني احساس بالجوع متى؟ عندما احتاج الجسم الى غذاء. بعدين حصلت ادراكات للانسان من يجوع يتصور بانه الطعام، يتصور كون ياكل، يتصور كون يشبع، كانه يتصور ادراكات معينه. بعد هذا يضع نسبه يقول لابد ان اشبع، هاي ولهذا يتحرك نحو الاكل وما شابه، لانه يقول لابد ان اشبع، فيضع نسبه وجوبه بين الذات وبين الشبع، نسبه وجوبيه اللي هو لابديه الشبع كانه. هذا هو الاعتبار يعرفه الانسان. لكن هناك مطلب ذكره السيد العلامه سلفا اللي هو كل اعتبار، كل حد اعتباري وهمي لابد ان يكون ماخوذ من حد تكويني حقيقي، كاعتبار الزوجيه لا تتذكرون. اعتبار الزوجيه قال السيد العلامه رحمه الله عليه مثلا ماخوذ من الاقتران التكويني. اعتبار الملكيه ماخوذ من الملكيه الحقيقيه التكوينيه، كملك الانسان لبعض اجزاء بدنه، هذه ملكيه حقيقيه. وهناك ملكيه اعتباريه، عندما وجد الانسان الملكيه الحقيقيه بين ذاته وبين اجزاء بدنه، حاول ان يبسط هذه الملكيه الحقيقيه على أشياء هي ليست ملكا حقيقي للإنسان، أنه كهذا الكتاب مثلا فيقول بأنه ملك، هذا ملك اعتباري، أو كحد الأسد اللي هو الحيوان الزائر، جيد الحيوان الزائر هذا حد تكويني جعلته على الإنسان الشجاع كحد اعتباري. فكل حد اعتباري وكل أمر اعتباري عند السيد العلامة رحمة الله عليه، ولعله هذا أيضا هو رأي السيد المرجع حفظه الله تعالى، لا بد يعني وفاقا للسيد العلامة رحمه الله وتبعا للسيد العلامة رحمة الله عليه، كل حد اعتباري لا بد أن يكون مستند إلى أمر حقيقي، هذا المعنى جيد. فكمثال المجازات في اللغة هذا أمره واضح جيد، ومثال الملكية والزوجية وإلى آخره. زين، بالنسبة إلى الوجوب، هذا الوجوب ما هو حده الحقيقي والتكويني؟ أين حد الوجوب الحقيقي والتكويني؟ يقول السيد رحمة الله عليه الحد التكويني الواقعي للوجوب، يعني هذا وجوب حد اعتباري، حده التكويني اللي هو عندما تتحرك إيدي مثلا نحو الطعام، هذه الحركة لأنها توفرت عيالها التامة فلا بد أن تحصل هذه الحركة، عندما أمد يدي إلى الطعام، عندما أجلب هذا الطعام إلى فمي، عندما أمضغ هذا الطعام، هاي كلها فيها توفر، ها كلها بلي توفر على التامة وتحقق المعلول، باعتبار أنه عند السيد رحمة الله عليه وفاقا لكل الفلاسفة أنه إذا تحققت ووجدت العلة التامة فيجب وجود المعلول، يجب وجود المعلول. هذا النحو من الوجود اللي أنا كنت أشهده كحقيقة تكوينية في نفسي، لأنه رأيت الافتقار إلى الغذاء أولد الإحساس بالجوع، الإحساس بالجوع حرك إيدي نحو الطعام، هذه حركة قهرية لأن توفرت عليها التامة مثلا، وهذه حركة إيدي للطعام إنه عندما سحبت الطعام ووجد في هذا المكان إجا ضمن شرائط كاملة وعلل تامة في الحقيقة، وعندما مضغت الطعام كان أيضا ضمن علل تامة إنه اللي هو عضلاتي وإلى آخره، عندما ذهب الطعام إلى بدني وتحلل إلى الأجزاء عن طريق المعدة إلى الدم ذهب إلى آخره، هذا كله وفق قوانين، يعني إذا توفرت ضمن قانون إذا توفرت العلة التامة يجب وجود المعلول. هذا النحو من الوجوب التكويني، هذا الذهن استعاره وجعله على إيش؟ جعله على جعله كنسبة بين الذات وبين الشبع، فقال كأنه للذات، لسان حاله يقول للذات لابد أن تشبعي، تبعتوا إذا كانت تشبع الذات بل مش بيه؟
معلوم
حد الاعتباري؟
حد الواقع في هذه الحركة هذه صارت معلوم لتمام العلم في هذه التصورات،
ده هي ملازمة، هو المعلول، المعلول نفسي، المعلول هو الشيء الفعل، خلينا نعبر عنه،
هذا صار معلول،
المعلول الفعل، بس العلاقة بين المعلول وبين العلة هي علاقة ملازمة، علاقة وجوب، علاقة ضرورة، هم هكذا يقولون.
نحن نقول على كلام السيد أن ننتزع الحد الاعتبار من الحد الواقع، أن ننتزع الاعتبار من الحد الواقع،
صحيح
الواقع عنه، وهذا معلول مفهوم،
لا لا أسبق، مو معلول
أسبق،
فقط انتزاع ذهني، مثل الأسد حيوان زائر، تمام ولا لا؟ هذا حد حقيقي استعرته من الحد الحقيقي وجعلته على الإنسان شجاع. كذلك الوجوب موجود في خانة العلل والمعلولات كحد حقيقي، هذا استعرته وجعلته على نفسي، أقول لابد أن تشبع هذه الذات الجوعانة كأنها، خصوصا كان صعب 11 الصهر هو مثلا الماكينة من الصبح، فهاي لابد أن تشبع كأنه هذا استعارة الحد، عنوان الضرورة وعنوان الوجود استعارته من الحد التكوين الحقيقي وجعله على على شيء اعتباري كحد وهمي، ولا ماكو شيء بين الذات وبين الشبه هناك حد الوجوب أبدا. حد الوجوب ليس بين الذات والشبه، حد الوجوب بين الذات مثلا وحركة العضلات مثلا، لأنها أكو علل تامة متحققة منها الإرادة فتحققت حركة العضلات، بعدين بين حركة العضلات وجلب الطعام أو مسك الطعام ومن ثم جلب الطعام، كل هذه تتحقق فيها حقيقة الوجوب التكويني إلى مضغ الطعام مثلا، كلها وجوب تكويني موجود باعتبار أن العلة التامة إذا تحققت يجب تحقق المعلول. هم طبعا هذا خلاف وبين الأصوليين والمتكلمين دول على جهة والفلاسفة على جهة أخرى. الفلاسفة يقولون إذا وجدت العلة التامة يجب وجود المعلول. المتكلم ومشهور الأصوليين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، يقول لا، إذا وجدت العلة التامة يجب وجود المعلول في الفواعل الطبيعية مثل النار والغليان وإلى آخره. أما في الفواعل الإرادية لا، إذا ماكو إنه هذا العنوان ما ينطبق إذا كأنه وجدت العلة التامة يجب وجود المعلول. ولهذا هم عندهم لا يجب وجود الفعل، يعني كأنه إذا كان الفاعل مختارا. ليس مبحثنا هذا جيد إن شاء الله.
ما يدرجون اختيار الجزء العلة،
هو بحث إذا تحبون بعد درسين هو فيه تفصيل هذا في الحقيقة، يعني كأنه بحث على أن الاختيار هذا جزء العلة له مصاحب، يعني هو أصلا اختيار الله سبحانه وتعالى، هي مسألة مرتبطة بالله، اختيار الله سبحانه وتعالى قبل قبيل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل، كأنه والله مختار على في جميع هذه الأحوال، فحتى حين إيقاع الفعل الله مختار، فما يشتب عن الاختيار، ومو الاختيار في حالة ونخلي جزء من العلة التامة وبعدين أنه منطلقه يروح على صفحة، يقول لا، الاختيار تبقى حالة أنه ثابتة موجودة أنه حتى حين إيقاع الفعل. فبالتالي بعد وين ظهرت يجب أن يقع الفعل؟ يجب أن يقع الفعل، يعني الاختيار مسلوب، فالاختيار حالة مصاحبة حتى بعد إيقاع الفعل. هما كان يقول مو في مقام تصحيح هذا الرأي أو تخطئة هذا الرأي، لكن أقول هو هذا بشكل يعني عام هذا الكلام، وفي بحث هذا مطول في الحقيقة.
يعني الحد الاعتبار مع أن
لا، بالعكس الحد الاعتباري متولد من الحقيقة.
هو هذا، ولكن البيان يؤدي إلى أنه تولد حد الحقيقي وحد
لا. الحد الحقيقي هو نفسي تضرورة الإيجاب الفعل. هذا الحد الآن، ما أنا ما واقعا ما كفت حد اعتباري لحد الآن، أنا من نفس هذه. شوف، عندما افتقر الجسم إلى الغذاء صار إحساس بالجوع. ليش؟ يعني علة تامة إذا تحققت تحقق المعلوم، ماكو شيء حد اعتباري. جيد، هنا تصور الذهن مثلا الطعام أو ما شابه، هم إذا توفرت علة تامة يتحقق مثلا هذا المعلوم، بعدين تحرك الإنسان نحو الطعام بغض النظر عن أنه إيش ثبت اعتبار أو لم يثبت اعتبار، الإنسان يتحرك نحو الطعام، هذه حركة إيدي. إنما يقول الفيلسوف حركة إيدي هذه قبلها كان علة تامة موجودة، ولا كيف تحركت اليد؟ لا يمكن يتحقق شيء إلا إذا كان واجبا، يعني تحققت علته التامة. فحركة إيدي مسبوقة بعلة تامة هي التي أوجبت حركة اليد، ومن ثم مسكت الطعام. أنا من لاحظت هذه الأمور وجوبية تكوينية استعارتها وجعلت اعتبار الوجوب على لابدية الشبع اللي هو بيني وبين الطعام، كأنه هذا المعنى. هذا بشكل ملخص إجمالي. بلي
لابدية الشبع غير متقدم على الأكل.
لا، لابدية الشبع اعتبار أنا الذي اعتبرتها. مرة أنت وفق أنه جوعان تريد تأكل حتى تشبع، بس اعتبار ما موجود، مثل ما أنه تتعامل مع زيد على أنه شجاع تتعامل وياه بس ما تعتبره أسد، بس هو شجاع في الحقيقة. كذلك أنه عندما تريد أن تأكل تريد أن تشبع، لكن ما لم تضع حد اعتبار الوجوب. فرق، مرة أنا أتحرك نحو الطعام وآكل الطعام حتى أشبع، لكن ماكو اعتبار الوجوب، اعتبار الوجوب ما موجود. ومرة أنا هذه يعني كأنه حركتي نحو الطعام أعتبر أنا بيني وبين نفسي اعتبار الوجوب اللابدية حتى أتحرك بشكل مثلا آكد أو من هذا القبيل. ففرق يعني النتيجة. هذا البحث بشكل ملخص أين أذكره للسيد العلامة رحمة الله عليه، وتفصيله هكذا. يقول السيد رحمة الله عليه: بالنسبة إلى قوانا الفعالة تخلق فينا إحساسات داخلية كالإحساس بالجوع والعطش إلى آخره، فنحب هذه الأفعال ونحب أنه أن نحقق طلباتها، لأن طلبات الإحساس بالجوع والشبع كما هو واضح، ونكره الأحداث غير المنسجمة مع طبيعتنا، وهذا بالوجدان أنه ثابت. فإذا كان الإنسان يحس بالجوع لا يرغب أنه أن لا يأكل، بل يرغب أنه يأكل، يرغب أنه يأكل. فنضطر إلى أن نضفي على الفعل اللي هو الأكل مثلا، والمادة الذي هو الطعام، والذات الذي هو الآكل، نضفي على هذه الأمور الثلاثة صور إدراكية ثلاثة أيضا، اللي هو اللي عبرنا عنه بالطعام، وصورة للطعام، وصورة للذات، وصورة للآكل. هذا فالطفل عندما يميل للأكل يكون هذا الميل مستقر في دماغه. طبعا في ترجمة السيدة بورغيف هذا الذي أشرحه هناك أخطاء في ترجمة السيدة بورغيف، فأنا أحسست بوجود الخطأ، لكن تأكدت من أن هذا الخطأ موجود بترجمة الخاقاني. يراجع ترجمة الخاقاني يجد أنه بعض الأخطاء في ترجمة السيدة بورغيف. عموما يقول فنضطر إلى أن نضفي على الفعل والمادة والذات صور إدراكية ثلاثة. مثاله مثلا، فالطفل عندما يميل للأكل يكون هذا الميل مستقر في دماغه بصورة إحساس، اللي هو أنه يميل إلى الأكل ويريد أنه باعتبار أنه جائع، ولأنه يميل إلى الطعام فيكون هناك إرادة وهي الميل، ومراد وهو الطعام، ومريد الثالث وهي الذات. فيضفي اسم الأكل على الفعل، والمأكول على المادة، والآكل على الذات. هذا فقط تعدد إدراكات في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى مرحلة طبيعية صرفة، اللي هو افتقار إلى الغذاء والحاجة إلى الغذاء، مرحلة طبيعية صرفة. المرحلة الثانية مرحلة الإدراكات، وفعلا صارت عندي إدراكات، يقول السيد ثلاثة، الحقيقة أكثر من ثلاثة، لكن يقول صارت إدراكات ثلاثة، أكل وآكل ومأكول، كأنه إرادة ومريد ومراد. هذا المعنى. يقول فتقرر، نقرر هذه الجملة، أو يقرر الطفل هذه الجملة في قلبه، قلبه أو دماغه، ساعة عبر دماغه ساعة قلبه، في ترجمة السيدة بورغيف لعله ذهنه ما عرف إيش كلها، يعني معنى واحد. إيش يقرر في قلبه الشريف هذا الطفل؟ يقرر هذا المأكول يجب أن أكله. هاي يجب، هاي عليها خطين، كأنه هذا الطفل يدرك هذا المعنى. يقول الطفل، يقول هذا المأكول يجب، بالاعتبار الارتكازي طبعا، يجب أن أكله، لابد أن أحققه. مثل الطفل أحيانا يريد لفت لعبة، يعتبر أنه لابد يتحقق هذه اللعبة في يده، لابد أن تكون في يده، مو في يعني المحل أو الدكان مثلا. هذا المعنى. فإذا هذا الاعتبار ما جاب نتيجة، يحاول أن يظهر الصراخ والعويل وكذا، هذا كله تعبير عن ما، عن الاعتبار. هذه آثار الأمر الاعتباري اللي هو آثار تكوينية أحيانا يصير. هذا المعنى. فالنتيجة أنه الطفل يقرر في قلبه هذا المأكول اللي هو من الطعام يجب أن أكله. هذا أول اعتبار يشهده الإنسان، يقول السيد رحمة الله عليه. فيتضح السيد يقول أن مفهوم الوجوب هو هذا التكويني طبعا، النسبة القائمة بين القوة الفعالة وبين أثرها الخارجي المباشر. كل قوة فعالة، سواء كانت حركة يدي أو جلب الطعام إلى فمي أو مضغ الطعام بفمي وإلى آخره، هذه النسبة القائمة بين القوة الفعالة وبين الأثر الخارجي التكويني، هذا وجوب تكويني. والذهن استعار هذا الوجوب التكويني وأضفاه على إيش؟ على النسبة بين الذات وبين صورة الشبع، صورة اللذة، صورة الشبع، لابد أن يكون شبعان. هذا المعنى. فالمراحل كما يعني علمنا في البحث الإجمالي، أنه المرحلة الأولى اللي هو مرحلة تكوينية طبيعية، اللي هو الإحساس بالشبع، الإحساس بالجوع عفوا، والمرحلة الثانية مرحلة الإدراكات، والمرحلة الثالثة هو اعتبار نسبة الوجوب بين الذات ولابدية الشبع. أنا أكرر البحث كثيرا باعتبار هو مشوش أصلا بالكامل، اللي يروح يقرأ واحد يشوف أكبر التشويش، واضح أنه ما تعرف السيد العلامة رحمة الله عليه في نهاية المطاف أنه شريد. هذا المعنى. زين. فبعد هذا يقول السيد رحمة الله عليه، فمثلا حينما نريد الأكل لا نقيم النسبة بين الذات وبين الأعمال العضلاتية أو اليد أو الشفاه أو الفم حين الأكل، بل حينما يجوع الإنسان يتذكر الشبع، مو يتذكر بأنه راح يمد إيده على الطعام. عندما يجوع الإنسان، عندما يجوع الإنسان لا يتذكر أنه حركة الفم حين الأكل مثلا، حينما يجوع الإنسان لا يتذكر أنه مسك الطعام، وإنما حينما يجوع الإنسان يتذكر إيش؟ يتذكر الشبع، يتذكر اللذة، يعني السبب الأخير في رفع هذا الإحساس الذي هو الشبع يعني هذا المعنى. فيجعل النسبة قائمة، النسبة الاعتبارية قائمة بين الذات وبين الشبع، مع أنه بين الذات وبين الشبع هناك حركات ونسب شنو تكوينية أصلا متعددة، يبدأ من الإحساس بالجوع ومن ثم الإرادة ومن ثم تحريك العضلات ومن ثم حركة يدي نحو الطعام ومن ثم جلب الطعام إلى فمي ومن ثم مضغ الطعام وإلى آخره. هذه نسب وجوبية تكوينية متعددة يهملها الذهن ويضع الحد الوجوب الاعتباري بين الذات وبين آخر جزء من هذه الأجزاء، بحيث يرتفع من خلاله الإحساس بالجوع الذي هو الشبع في الحقيقة. هذا المعنى. والخلاصة أن نسبة الوجوب التي تقع بين الذات، أو قل بأن نسبة الوجوب أي تقع بين القوة الفعالة وحركتها التكوينية، هذه النسبة التكوينية نأخذها ونستعيرها ونضعها بين الإنسان والشبع، هذا المعنى، وهذا وضع اعتباري. فإن الشبع لم يكن إلى آخر العبارة. ومن هنا فعندما ينشط الإنسان قواه الفعالة يضع كثير من النسب الوجوبية في غير موضعها الحقيقي، يقول السيد رحمة الله عليه، كما في جعل الوجوب على الشبع، مع أنه يجد أن الشبع لا يتحقق بدون بلع الغذاء. وفي الحقيقة من الناحية التكوينية هذا خطأ، أن تضع الوجوب على الشبع هذا حد وهمي حد اعتباري، وإلا الوجوب التكويني بين الإحساس بالجوع والإرادة بين حركة العضلات، الوجوب التكويني بين حركة العضلات وبين مسك الطعام، هذا هو الوجوب التكويني. لكن الإنسان عن طريق الخطأ، لأنه هذا حد وهمي اعتباري، يضع هذه النسبة بين الذات وبين نفس الشبع، هذا المعنى. وأكثر من هذا هم أيضا يخطأ، هذا الخطأ خطأ يعني تكويني لكنه صحيح اعتبارا، ليس غرضا اعتباريا. يعني أنا في نهاية المطاف كنت أتحرك حتى أشبع، فأضع هذه النسبة بين الذات وبين الشبع، مثل ما أقول بأن زيد إنسان أسد، هذا خطأ تكوينا أن أقول زيد أسد، ولكنه صحيح اعتبارا. كذلك هذا الوجوب عندما أضعه على الشبع هذا خطأ تكوينا ولكنه صحيح اعتبارا، خطأ تكوينا لأن الوجوب التكويني ليس على الشبع الوجوب التكويني، وإنما على هذه الحركات المترتبة ومتسلسلة انتهاء إلى الشبع، تكرار، هذا المعنى. وأكثر من هذا يقول السيد رحمة الله عليه، نجد بأن هذا الاعتبار واحد لفعل واحد، مع أنه في الحقيقة لا توجد هناك وحدة، وإنما أفعال إيش متعددة. عندما يريد أن الإنسان يشرب الماء فيشرب الماء بشربة يعني مثلا كأنه واحدة، هذا السيد العلابة رحمة الله عليه يقول هذه أصلا أنت قد فعلت أفعالا كثيرة، أنت تصورت الماء وتصدقت بفائدته وأردته وحركت العضلات ومديت يدك ومن ثم سحبت اليد ومن ثم شربت الماء ومن ثم ذهب الماء حتى صارت تروي، هذه أفعال كثيرة، لكن هذه كلها أنت تلخصها بأنه فعل واحد، فهذه وحدة اعتبارية في الحقيقة ليس وحدة تكوينية، هي وحدة إيش اعتبارية، فتضع وجوبا واحدا اعتبارا، هم وجوب اعتباري هم أنه واحد اعتبارا، وتصبه على الشبع، مع أنه لا وحدة ولا وجوب بالنسبة إلى الشبع، وإنما هي أفعال متعددة ووجوبات متعددة. هذا ملخص ما ذكره السيد رحمة الله عليه. ومن ثم ذكر في صفحة 568 بالي 568 يذكر ملخص لما يعني استنتاج ما ذكره رحمة الله عليه. قال نستنتج من البيان المتقدم الذي كررناها يعني أكثر من مرة يعني حتى يتركز في الذهن. يقول نستنتج من هذا البيان المتقدم، ألف صفحة 568، الإنسان وكل كائن حي يهيئ مجموعة من المفاهيم والأفكار الاعتبارية، وهذا تصريح من السيد وتأكيد منه لما ذكره سلفا وكرره أيضا سلفا على أنه حتى الحيوانات لها إدراكات إيش اعتبارية. فهذا يعني دايما نطبق هذا الذي ذكرناه على الإنسان وطبقه على الحيوان. يقول نأتي بمثال البقرة، نفتكرها من البقرة لأنها كائن مقدس عند بعض الشعوب، البقرة تريد أن تأكل مثلا، أو الحمار أجلكم الله يريد أن يأكل هذا الحمار، فطبعا هذا يعني يتصور ذاته ويتصور الطعام اللي جاي يأكله ويتصور الأكل، يعني إرادة ومريد ومراد كأنه هذا المعنى. جيد، بعد أن يحس بالجوع يفتقر جانب تكويني، هذا ما عندنا فيه مشكلة، هذا جانب تكويني حتى موجود عند النباتات فيها الحقيقة، فموجود عند الحيوان، بعدين يصير عنده إدراكات ثلاثة، يقول السيد رحمة الله عليه، بعدين هذا الحيوان يضع نسبة اللابدية بين ذاته ذات الحمار وبين الشبع اللذة، يعني اللذة تبتوا هذا المعنى. فيقول لا بد أن أشبع كأنه بارتكازه، يقول لا بد أن أشبع بارتكازه، يقول إنه لا بدية الشبع. فهذا إنه اعتبار للوجوب في الحقيقة، هذا موجود حتى عند الحيوانات. يقول السيد يعني رحمة الله عليه الحيوان عنده اعتبار للوجوب، وسيأتي أنه مناقشة هذه الفكرة إن شاء الله تعالى. هذا هكذا يقول رحمة الله عليه. ب الاستفادة الثانية من بيان المتقدم، المقياس العام في اعتبارية الفكرة والمفهوم هو أن يرتبط المفهوم أو الفكرة الاعتبارية بوجه ما يرتبط بالقوة الفعالة، باعتبار القوة الفعالة تحدث فينا الإحساس بالجوع، ومن ثم تكون هناك إدراكات فتستتبع هذه إدراكات اعتبار إيش؟ الوجوب بين الذات الجائعة، الذات الجائعة بدركة القوة الفعالة وبين الشبع. فإذا الفكرة الاعتبارية ترتبط بإيش؟ ترتبط بالقوة الفعالة بنحو أنحاء الارتباط. الاعتبار الفكرة الاعتبارية واعتبار الوجوب ترتبط بالشبع، هذا هو ما عنده مشكلة بعد. وبالذات الجائعة هذا الجوع اللي حصلناه عن طريق القوة الفعالة، هذا يريد أن يقرره المصنف رحمة الله عليه في النقطة ب. النقطة جيم، يقول السيد يذكرنا بشيء ذكره في المقالة الخامسة من أن الاعتباريات على قسمين، اعتباريات اللي هي المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية يسمونها اعتباريات، هاي مقابل المعقولات الماهوية. يقول هذا ليس محل بحثنا في هذه الأبحاث، يعني يطلق على المعقولات الثانوية أيضا بالاعتباريات، جيد، هذا مو محل بحثنا، وإنما محل بحثنا النقطة الثانية اللي هو الاعتباريات التي يستلزمها نشاط القوى الفعالة الإنسان أو الحيوان لعل أو لذاك كل كائن حي إلى آخره. فمقصودنا من الاعتباريات في المقام اللي ترتبط بالجوانب العملية، هذا المعنى، مثل الوجوب والحسن والقبح إلى آخره، هذا هو البحث في الاعتباريات اللي نبحثها في هذا المقام. بعد هذا النقطة دال يأتي إن شاء الله بحثه، والحمد لله رب العالمين.